نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في دراسة شرط البخاري ومسلم على ما ذكره بعض الأئمة رحمة الله عليهم، وكان قد سأل بعض الإخوة قال الأسبوع الماضي وقد أدركنا ضيق الوقت، فقال: ما فائدة معرفة شرط البخاري ومسلم؟ هكذا يقول الأخ. نقول: فائدة معرفة شرط البخاري ومسلم أو تطبيق شرط البخاري ومسلم على إسناد ما وحديث ما يعطينا اليقين أو الظن الغالب، هذا الذي يمكن أن نعبر على تعبيرهم، وإلا نقول اليقين إذا صح الإسناد على شرط البخاري ومسلم فنقول هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وإذا كان حديث عارضه دون هذا الشرط أو دون هذا الحديث الذي وزن على شرط البخاري ومسلم فذاك الحديث يكون مرجوحا، والحديث الذي على شرط البخاري ومسلم يكون راجحا. هذا من أهم ما يمكن أن يكون من فوائد معرفة شرط البخاري ومسلم. لكن قبل ذلك أيضا أن زيادة الصحيح ومعرفة زيادة الصحيح الذي هو أصح من غيره إذا كان الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. فلذلك قلنا إن الأئمة رحمة الله عليهم ما اشتغلوا في عمل اللغو، فاجتهدوا وجاهدوا وباحثوا تجادلوا فيما بينهم في هذه المسألة. وقد سمعتم فيما قبل قول الحازمي أو قول المقدسي، ثم قال الحازمي في شرط البخاري ومسلم ما حاصله: شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. أولا، إذا قلنا إن البخاري إن شرط البخاري أن يخرج ما الحديث، ما أي الحديث الذي اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين. إذا قلنا الملازمين ملازمة تامة، يعني إذا قلنا هذا كان ملازما له معناه كان يلازمه في سفره وحضره أو لازم عدد سنين، فإذا ألا نجد هذا الشرط مخالفا لما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه يقول: يجب أن يثبت لقاء التلميذ مع شيخه ولو مرة واحدة. فرضنا ولو مرة واحدة، إذا كان هذا شرط البخاري في الصحة أو شرط البخاري في إدخاله في الصحيح، فإذا هذا القول يصطدم ما ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله أن شرطه أن يكون ثبت لقاء الشيخ مع التلميذ ولو مرة واحدة. فإذا كان مرة واحدة لقي في الحج لقي، أو في زار فلان لجلس شهرا فقط، هل تسمى هذه ملازمة؟ لا، لكنه ثبت لقاؤه مع شيخه، وإذا كان ثقة حقا عند الإمام البخاري أن يكون من صحيح. فإذا هذا الاشتراط شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، هذا الشرط ما يتفق، أو هذا الفهم من شرط البخاري ما يتفق مع ذاك الشرط الذي ذكر أو ورد عن الإمام البخاري، لا نقول ذكر، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة أحيانا، مع أن قول العلماء وفهمهم أن أكثر أو جميع أحاديث البخاري ومسلم لا بد أن يكون ثبت فيه لقاء ولو مرة واحدة، فإذا كان أحيانا فمعناه أنه من شرطه أي ألا تكون الملازمة مطلقا، لكنه يقدم إذا كان يروي عن الملازم اليسير فلا بد أن يكون قبله رواية ثابتة عنده عن الملازم المتقن الملازم له ملازمة طويلة. هذا ما أوله واستشكل أو أورد هذا الاستشكال الصنعاني في توضيح الأفكار في شرح تنقيه الأنظار، ترون إن شاء الله. وأنه قد يخرج وشرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية الذين لم يلازموه إلا ملازمة يسيرة لكنهم متقنون ومن أعيان الطبقة المتقنة، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب. هذا كله اختلاف أئمتنا رحمة الله عليهم في استخراج شرط البخاري ومسلم. هذا الكلام كله مبني على أنهم لم يذكروا شروطهم، أو البخاري على الأقل لم يذكر شرطه بكلام صريح، ولذلك نجد بعضهم يعبر بكذا وبعضهم يعبر بكذا. من أين له، من أين للحازم، من أين للمقدسي، من أين لغيره أن ينظر ويقول شرط البخاري كذا وكذا، ما دام لم يشترط ولم يرد على ما هو مذكور عن الأئمة. كثير من الأئمة قالوا لم يذكر البخاري ومسلم شرط إيراده، أما مسلم فقد ذكر شرطه لا شك فيه، لكن هل أورد ما ذكر في المقدمة جميع أنواعه؟ قال أنا أورد أولا الأحاديث الطبقة العليا، ثم الذين يليهم، ثم الذين قد رموا ببعض الجرح. فهل أخرج جميع هذه الطبقات الثلاثة أم اكتفى بالطبقة الأولى؟ أيضا خلاف بين العلماء. الذين اختلفوا في الحقيقة، أولا في البخاري رأوا أن هذا هو شرطه لأجل أن استقراء كتابي يعطينا هذا الشرط، يعني البخاري إذا كان روى عن شخص وينظرون أنه يحاول أن يكون من أقرب أقربائه، أن يكون من بلديه، أن يكون قد ثبت لقاؤه معه لقاءات كثيرة، هذا هو في الحقيقة أكثر رواتي أو حال أكثر رواتي ووصفها أكثر رواتي البخاري ومسلم. وكذلك بخاري، أما مسلم رحمه الله فهو أيضا في الحقيقة بالاستقراء يظهر أنه أخذ أحاديث الطبقة الأولى الذين ذكرهم أنهم متقنون وهم لازموا شيوخهم ملازمة طويلة، فهذا الجزء في الحقيقة لا خلاف فيه واقع في صحيح مسلم. أما الجزئين أو المرتبتين الآتيتين بعدهما بعد هذه المرتبة الأولى هل ذكر أو لم يذكر، تجد خلافا ذكره قاضي عياض وابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، فنفى غير واحد من العلماء أنه لم يذكر روايات المجرحين إلا روايات المتقنين الثقات. هذا هو الصحيح في هذا الباب إن شاء الله. لماذا؟ لأنه عرض كتابه على أبي زرعة فما وجد فيه علة أسقط عنه، هذا ثابت عنه، وكذلك في كتابه موجود هذا الشيء، غاية ما فيه أن يكون يورد في الباب الواحد عدة أحاديث بعضها أعلى درجة في الإسناد وبعضها أنزل درجة، لكنها لا تنزل في درجته هذا الحديث أن يكون ضعيفا. نعم. فهنا إذا كان كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب، وقال المصنف من هو النووي إن المراد بقولهما لا شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيره ولا في غيرهما، يعني لم يبينوا أن شرطي كذا وكذا، لكن الذي يظهر أن مسلم رحمه الله بين شرطه بين شرطه. إنما يأتي الكلام في صحيح في البخاري وفي صحيح بالفعل لم يبين مقدمة لكتابه، ولا نقل أحد أنه قال شرطي في كتابي كذا وكذا. وهذه عادة عامة المصنفين، لا شك أنهم يذكرون الشروط ويذكرون اصطلاحاتهم ويذكرون بعض الرموز وغيرها وغيرها، لكن البخاري رحمه الله حتى الخطبة لم يذكر فيها إلا بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي. فإذا من أين لفلان وفلان أن يأخذ شرط البخاري؟ لا يمكن أن يطلق أحد هذا القول إلا بالنظر في أسانيد ومتون الإمام البخاري رحمه الله، فوجدوا بالاستقراء أن هذه الأوصاف تنطبق على أحاديث صحيح البخاري وعلى أسانيد صحيح البخاري. فإذا جاء رواية على وقيل فيها أن هذا الحديث على شرط البخاري، ما معناه؟ على ما فهم الحازمي أن يكون الراوي مثل ما عند البخاري ملازما ملازمة طويلة من المتقنين إلى آخره، وعلى فهم النووي كيف يكون؟
نفس الرجال،
أن يكون الرجال نفس رجال صحيح البخاري، نفس رجال صحيح مسلم. يعني إذا كان الإمام البخاري رحمه الله يروي عن الحميدي وهو عن سفيان يعني ابن عيينة، وهو عن مسر، وهو عن قيس، وهو عن طارق بن شهاب، هذا سند ذكره البخاري رحمه الله في أول كتابه الاعتصام، ذكر هذا، حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي عن سفيان عن مسر عن قيس عن طارق بن شهاب، ثم في آخره يقول بعدما ذكر الرواية قال سمع سفيان مسارا ومن مسار قيسا وقيس طارقا، قال في آخر الحديث. فالحاصل إذا جاءت الرواية على هذا السنن من أي كتاب، من سنن أبي داود مثلا، حديث جاء قال أبو داود حدثنا فلان عن الحميدي عن سفيان عن مسار عن قيس عن طارق بن شهاب، فيجوز لك أن تقول بغمض عينك بدون أي تلك وتقول هذا حديث على شرط البخاري، لأن رواته على الوتيرة وعلى الكيفية التي جاءت في البخاري جاءوا في هذا الإسناد الذي عند أبي داود، الذي عند الدارمي، الذي عند أبي بكر بن أبي شيبة، الذي عند عبد الرزاق في مصنفه. إذا كانوا الرواة على الوتيرة وعلى الكيفية من ناحية الشيخ والتلميذ جاءوا على سنن رواية البخاري، فنقول لا نشك فيه ونقول إن هذا الحديث على شرط البخاري، وإذا صار على شرط البخاري صار على شرط مسلم أو لم يصير. قل كذا لماذا؟ لأن قد يكون مسلم ما روى عن سفيان عن مسار، من الممكن مسلم روى عن سفيان عن ألف واحد، لكن سفيان عن مسار إذا ما روى لا يحق لك أن تقول هذا على شرط مسلم أيضا. ولذلك ترى أن الأئمة في بعض الأحيان يقولون هذا الحديث على شرط البخاري، هذا الحديث على شرط مسلم، هذا الحديث على شرط الشيخين، يعني يكون الرواة مشتركين على الكيفية التي جاء في البخاري كذلك هو عند مسلم، فيحق لك أن تقول هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط الشيخين. أما إذا كان من شرط مسلم من شرط البخاري ليس بلازم أن يكون من شرط مسلم، إذا كان المعنى أن شرط الشيخين معناه أن يكون الحديث متنه على رواة الشيخين، لكن له معنى آخر فهناك يختلف ويقال كل ما جاء على شرط البخاري يصير على شرط مسلم. والمعنى الآخر ما هو؟ الذي قالوا أن يكون على مثل رواة الشيخين، مثلية في صفة رواة الشيخين في الملازمة والإتقان على ما فهمه الحازمي. إذا كان المثلية وليس المقصود منه أفراد وأعيان الرواة الذين روى عنهم البخاري ومسلم الكيفية الخاصة، وقلنا لا، إذا كان البخاري يروي عن سفيان فروى أحد آخر عن أحد آخر صفته مثل صفة سفيان في الإمامة والجلالة وكذا. إذا كان البخاري ومسلم روايا عن مصر فهناك قد يكون راويا صفته مثل صفة مصر في الإتقان والحفظ والضبط وعدم التدليس إلى آخره. فنقول إن هذا الفهم إذا كان على هذا المعنى على فهم الحازمي، فإذا جاء وقلت هذا الحديث على شرط البخاري يلزمك أن تقول على شرط مسلم، لأن كل من يكون على شرط البخاري، وشرط البخاري أشد كما هو معروف لدى علمائنا رحمة الله عليهم، أنهم يقولون أن البخاري رحمه الله يشترط اللقاء ومسلم يكتفي بالمعاصرة، فإذا كان على شرط البخاري فيجب أن يكون على شرط مسلم، لكن لا يجب في هذه الحالة إذا كان على شرط مسلم أن يكون على شرط البخاري. أظن هذه النقطة فهمتم. على فهم الحازمي كل حديث يكون على شرط البخاري يكون على شرط مسلم، لأننا فهمنا على فهمه بأن الراوي لا يعني أن يكون هو عين الراوي الذي عند البخاري، بل يكون صفته وصفه إتقانه حفظه ضبطه وعدم تدليسه وعدم شذوذه وعدم تعلله، كل هذا يكون على ما على صفات رواة البخاري ومسلم وليس على عيان رواة البخاري ومسلم. فعلى هذا الفهم كل حديث يكون على شرط البخاري قطعا يكون على شرط مسلم. لكن الفهم الثاني الذي ذكره النووي رحمه الله، إذا كان الحديث على شرط البخاري ليس بلازم أن يكون على شرط مسلم، وإذا كان على شرط مسلم ليس بلازم أن يكون على شرط البخاري، قد يجتمعان وكل واحد يفترق. فالمسألة قد تكون عموم خصوص من وجه يفترق مسلم من وجه يفترق البخاري، ويتفقان في مادة واحدة في حديث رواتهما أو مشتركان في رواتهما. قال العراقي لما ذكر أو أن شرطهما هم رواة البخاري ومسلم، قال العراقي رحمه الله في كتابه التقييد والإيضاح على ابن الصلاح، قال هذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح. من الذي أخذه؟ النووي أخذه من ابن الصلاح، حيث قال في المستدرك، يعني ليس قال في المستدرك، مستدرك أي كتاب لابن الصلاح؟ مستدرك لابن الصلاح. قال عن المستدرك، ألا ما تعبرونه تقول كان قال عن المستدرك، يعني قال في بيان تعريف ووصف المستدرك، قال أودعه أي الحاكم أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، وقد أخرج عن رواته في كتابيهما. فهذا المعنى أخذه النووي وقال إذا قيل أن هذا الحديث على شرط البخاري فلا بد أن يكون رواة هذا الحديث الذي لم يخرج البخاري نفس الرواة الذين أخرج لهم البخاري بالطريقة وبالكيفية التي أخرج. قال وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد، فإنه ينقل على الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا، يعني ابن دقيق العيد رحمة الله عليه ينقل عن الحاكم ويقول قال الحاكم هذا حديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه ابن دقيق العيد على من؟ على الحاكم، بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك. مختصر المستدرك التي تبع به بمعنى تلخيص المستدرك، يعني ابن دقيق العيد يفهم على ما وضح لنا النووي. النووي قال أن يكون الرواة هم رواة البخاري ومسلم، فإذا حينما ينقل ابن دقيق العيد حديثا عن الحاكم وقوله أن هذا الحديث على شرط البخاري مثلا، ويقول لا هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وإن ادعى الحاكم لأن أحد الرواة فلانا ليس من رواة البخاري، فإذا انضم فهم ابن دقيق العيد وكذلك الذهبي رحمه الله ما فهمه أو ما نقل ما فهم من قبله ما نقل ما نقله النووي بأن شرط البخاري مسلم أن يكون الرواة رواة البخاري ومسلم. قال وليس ذلك منهم بجيد. يقول العراقي هذا الفهم من الذهبي ومن ابن دقيق العيد وإلزام الخطأ ما للحاكم بأنه لماذا قلت أنه لا شرط البخاري مسلم، ما أن أحد الرواة ليس من رواة البخاري، فيقول هذا الإلزام ليس منهم بجيد، فإن الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. كان العراقي يقول أو يوافق ما ذكره الحازمي، يوافق الحازمية في فهم شرط البخاري ومسلم أن يكون الرواة على وصف رواة البخاري ومسلم. هذا هو الذي في الحقيقة قال الحاكم في مقدمته، وأنا نقلت أيضا زيادة عليه في المقدمة اليوم كنت جالس عليه، يقول قال الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 3 في بداية الكتاب، قال الحاكم: وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة، من أين كان هو؟ نيسابور، التي كانت ما شاء الله سنية وكلها ترتج به قال الله وقال الرسول، جماعة قد سأل في تلك الأيام، قالت: وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل يعني البخاري ومحمد بن مسلم ومسلم بن الحجاج بمثلها، يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، ما قال برواتها، ما قال برواتها، بل قال بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعي ذلك لأنفسهما. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد. أريد أن تفهموا هذه الزيادة من الحاكم، يقول: وهذا شرط عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، من الثقات مقبولة، يعني نفهم ونستشف من كلامه أنه لا يريد أن يخرج أو لا يقول ولا يدعي أن يخرج عن طريق الرواة الذين هم رواة البخاري ومسلم، بل وخرجوا عن طريق رواة أوصافهم في الإتقان والضبط والحفظ إلى آخره مثل أوصاف رواة البخاري ومسلم. ويعين هذا المعنى فيما يظهر أو يؤيد هذا المعنى، قل إذا لم يكن يعين، وهذا شرط، كأنه يقول أنا أستخرج من مثله، وهذا شرط عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات الذين هم مثل رواة الشيخين من الثقات مقبولة، إذا كان الشيخان روايا أن طرق رواة ثقات معروفين، فإذا كان صفة ثقات آخرين أيضا مثل صفات رواة البخاري ومسلم فتكون رواياتهم مقبولة مثل قبول روايات أو قريبا من قبول روايات البخاري ومسلم، لأنه قال هذا شرط عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد، الزيادة في الأسانيد التي هي أنا على غير رواة البخاري ومسلم والمتون من الثقات الذين هم من غير رواة البخاري ومسلم مقبولة. فإذا كأننا نستشف من كلامه والله أعلم على أن فهم الحازمي رحمه الله قريب من فهم مما أراد هو ومما يظهر من مقدمة كتابه، لكن هذا الفهم ليس متعين. أنت رأيت أن الذهبي رحمه الله وهو أيضا المستقرئ وهو أيضا رجل له نقد وله يعني دربة في النقد لا يفهم إلا أنه على شرط البخاري على رواة البخاري ومسلم. ابن دقيق العيد أيضا ما هو يقول على رواة البخاري ومسلم، وهذه معضلة في الحقيقة. الآن قال الحاكم مثلا: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى أنه قال حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ذكر بإسناده عن شيخي وشيخ شيخي إلى الحميد إلى آخره. ماذا قال بعده؟ هذا حديث لم يخرج في الصحيحين، وهو محفوظ صحيح على شرطهما معا، أنا على شرط البخاري ومسلم كليهما. وقد احتج بأحاديث ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. الآن لا شك أن من الحميدي محمد بن عبد الله بن الزبير أول حديث في البخاري عن شيخه الحميدي المكي، ثم روى عنه سفيان بن عيينة، روى عن سفيان بن عيينة عن الزهري، هذا درب معروف عند البخاري بهذا الطريق، روى روايات كثيرة. لكن إذا قلنا هذا حديث لم يخرج هو محفوظ على شرطهما، وقد احتج بأحاديث ابن عيينة صحيح لا شك فيه، لكن أين شيخ الحاكم وشيخ شيخي؟ هل هما من رواة البخاري ومسلم أم على صفة رواة البخاري ومسلم؟ إذا كان يدعي الحاكم رحمه الله أنهم هم على صفة رواة البخاري ومسلم، لك أن تقبل هذا، تقبل، لأنه رأى أن أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه فقيه وحافظ ومتقن على صفة الدرجة العليا من ملازمة شيخه بشر بن موسى، وبشر بن موسى أيضا ثقة معروف على مثل رواة البخاري ومسلم، ثم الحميدي وما بعده من رواة البخاري ومسلم بذواتهم. فإذا يكون إذا فهمنا هذا يقصد بالمثلية، فيجوز له أن يقول هذا حديث، أو بعض الأحيان يقول هذا إسناد على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. إذا كان هو يقول هذا على شرط الشيخين فلا بد أن نفهم أنه من أوله إلى آخره كله على شرط الشيخين. إذا فهمنا هذا المعنى شيخه وشيخه أيضا على شرط الشيخين، فإذا لا بد أن يفهم ما فهمه الحازم وما هو. لكن نجد الذهبي وغيرهم خالفوا، قالوا لا، فلان لا يكون ليس من رواة البخاري، وما يعتبرون شيخه وشيخ شيخه في الحقيقة بالنظر. هذا من الأشياء الواضحة جدا. فإذا كأنهم يفهمون ابن دقيق لي والذهبي ومن معه أنهم يشترطون أو يفهمون أن شرط البخاري مسلم أن يكون الرواة عين وعيون الرواة وأشخاص أعيان الرواة، وأشخاص الرواة هم رواة البخاري ومسلم. فإذا كأنهم يفهمون أن من طبقة شيوخ البخاري ومسلم أنهم على شرط البخاري ومسلم، وإلا في الحقيقة تكون المشكلة في الفهم. مهما كان الإسناد في الطبقة العليا إذا كان نظيفا من أنظف ما يكون، لكن إذا لم يكن نقل عن كتاب معروف لديه يبقى شبهة، لعل شيخه يكون قد أخطأ في نقله، لعل شيخ شيخه ركب إسنادا في إسناد، ما هو كذا؟ فكيف ندعي أنه يكون على شرط البخاري ومسلم، بمعنى أن من طبقة شيوخ البخاري ومسلم هؤلاء على شرط البخاري ومسلم؟ لأن هؤلاء الطبقة ما جاءوا إلا عن طريق شيخه، وربما يكون شيخه ضعيف الحفظ، ربما يكون متوهما فركب الإسناد مع الإسناد. فالمسألة في الحقيقة يعني تبقى على الخلاف مع الأئمة. ففي صور هذه الاستشكالات خذوها معكم بارك الله فيكم، في بعض الصور يجوز لك ألا تتلكى في الحكم عليه أنه على شرط الشيخين. مثلا الدارمي، الدارمي رحمه الله يشترك مع البخاري في شيوخ كثيرين، وكذلك مسلم، وكذلك أبو داود يشترك مع أبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من الشيوخ، محمد بن مصفى مع شيوخ مسلم. فإذا كان الإسناد عن أبي بكر بن أبي شيبة على الإسناد الذي ذكره مسلم عند أبي داود، عند الترمذي، عند الدارمي، عند أي واحد، فهذا بالاتفاق يقال أنه على شرط البخاري ومسلم، معناه رواته على رواة البخاري ومسلم. لكن إذا كان مثل هذا عند الحاكم يأتي الخلاف، لا يمكن أن تقول أنها على رواة البخاري ومسلم، لأننا نشك لعل شيخه لا يكون على الدرجة العليا في الحفظ ويكون ركب الإسناد، فجاء أن الحميدي أن سفيان أن فلان أن فلان، ولا شك من الحميدي ومن بعده هؤلاء رواة البخاري، لكن ما قبلهم ليس من رواة البخاري مسلم إلا أن تجد هذا الحديث عند الحميدي في كتابه. فإذا وجدت عند الحميدي في كتابه فلا حاجة لنا في النظر في شيخي الحاكم وشيخ شيخي، وتقول أن هذا الحديث الذي ذكره الحاكم وقال أنه على شرط الشيخين، هذا الحديث بذاته في مسند الحميدي موجود فهو على شرط الشيخين. لكن إذا لم نجد في مسند الحميدي يبقى لنا شك في ثبوت هذا الإسناد، لعل أحدا من شيخ الحاكم أو شيخ شيخ الحاكم يكون قد توهم فاضطرب في الإسناد أو ركب إسنادا مع الإسناد توهما، وهذا يقع. ولذلك لا يتأتى لنا الجزم بأن هذا على شرط البخاري ومسلم. نعم، أحاديث كثيرة في الحقيقة. الذهبي يقول مثلا هنا، البخاري يقول حاكم قال هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين، وقد احتج جميعا بحديث أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقد اتفق جميعا على الحجة بأحاديث إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق. وهذا لا يأتي إسرائيل إلا بعد شيخ وشيخ وشيخي الحاكم. فإذا يكون على شرط الشيخين على أي معنى؟ هل رواته مثل رواة الشيخين أم في الحقيقة يعني تحتاج إلى الضبط، بمعنى أنك لا تتيقن الذي يعني نقترح في هذا أنه لا يمكن أن نقول أن هذا الحديث بذاته على شرط البخاري ومسلم إلا إذا كان الإسناد إسناد أبي داود مثل إسناد البخاري شيخا وتلميذا إلى آخره، مثل إسناد مسلم شيخا وتلميذا إلى آخره. وإلا يتعين الإمساك عن الجزم بوصف حديث أنه لا شرط الشيخين. إذا لم يكن هكذا ففي شرط الحاكم في الحقيقة لا يتعين لك الجزم أن تقول أنه على شرط البخاري، لأن شيخه وشيخ شيخه ليس من رواة البخاري قطعا. وإذا جاء من بعده ولم نجد حديثه في الكتاب مثلا عن الحميدي لا يمكن لنا أن نجزم أيضا، لكن إذا وجدنا الحديث نفسه في كتاب الحميدي استغنينا عن شيخي الحاكم وشيخي شيخي ونقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، لأنه أخرجه الحميدي بإسناده عن إسناد البخاري ومسلم. نعم، فإذا يتعين لنا إمساك عن الجزم في وصف حديث بأنه على شرط البخاري ومسلم إلا في هاتين الصورتين كما ظهر لي بعد التأمل، بارك الله فيك. نعم. أما إذا قلت إن هذه الأوصاف أوصافها رواة هذا الإسناد على أوصاف رواة البخاري ومسلم، فهذا قد يقال إن الحاكم قال هذا على رأيه. من الممكن أن يأتي أحد ويقول له فلان مدلس ولم يثبت لقاء شيخيما ولم يثبت تصريحه كذا وكذا، فتخرجه عن شرط البخاري ومسلم على رأي، لكنه يقبل أي أنه رأى أن صفات وأوصاف الرواة على أوصافه، فالمسألة في هذه الحالة حينة. لكن إذا قلنا أنه نصف السند يوافق ما البخاري ومسلم فنجزم ونقول أن هذا الإسناد هذا على شرط البخاري ومسلم لا يمكن الجزم به، بارك الله فيكم. نعم. ثم المسألة تأتي أيضا مسألة هنا، نستغرب أن ابن حجر وغيرهم لم يذكروا في شرط البخاري ومسلم أشياء غير هذا، لقاء وعدم اللقاء في الحقيقة، اللقاء وعدم اللقاء واشتراط اللقاء. ونجد أنهم ذكروا، كل من ذكر في المصطلح أو كتب من المتأخرين ذكر أن البخاري رحمه الله يشترط اللقاء من شروطه على شرط البخاري، لا بد أن يكون ثبت لقاء التلميذ مع الشيخ ولو مرة واحدة. هذا أيضا فيه نقطتان اختلفوا في موضعين في هذا الباب. قال بعضهم الذين أقروا أن هذا هو شرط البخاري فاختلفوا في موضعين، بعضهم قال هذا شرطه في أصل الصحة، أي حديث سواء في صحيحه أو في الأدب المفرد أو في التاريخ أو كذا، أي حديث لا يصحه البخاري سواء كان في داخل الصحيح أو خارج الصحيح إلا إذا ثبت لقاء شيخي مع التلميذ إلى آخر الإسناد. والآخرون قالوا لا، هذا أصل أو شرطه في أصل الصحة، هذا شرطه في أصل الصحة. وإليه ذهب ابن حجر رحمه الله أيضا أنه يشترط في أصل الصحة، وهو الذي قرره في كتاب النكت وفي فتح الباري في مواضع، ولعل قوله يكون إن شاء الله هو الراجح، لأنه عاشر وعاصر ما فتح الباري أكثر من 24 سنة يكتب يشرح يسقط يحضر إلى آخره. فالحاصل على كل حال في الحقيقة هذا الشرط أيضا بعضهم قال إن هذا ليس من شرط البخاري ومسلم، هذا الشيء ثبت لدى الأئمة رحمة الله عليهم استقراء وقبله الخلف عن السلف رحمة الله عليهم، لا يتزهزه عن هذا الفهم إلا أتى أحد إلا إذا أتى أحد بدلالة بينة أو دليل بين واضح، وإلا الأئمة يستقرأوا. ولذلك تجد الإمام البخاري رحمه الله لو قام أحد الطلبة النشطاء فيجمع كل ما المتابعات التي ذكره البخاري ويذكر قصد البخاري في هذه المتابعة، تجد في أكثر الحالات البخاري رحمه الله يريد إثبات لقاء بعضهم مع بعض. ذكرت لك حديث قال حدثنا الحميدي فقال حدثنا الحميدي عن سفيان عن مسار عن قيس عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى الرواية ثم جاء بطريق آخر قال حدثنا فلان عن فلان حدثنا فلان قال سمع سفيان هذا الحديث عن مسار ومسار عن قيس وقيس عن طارق. لماذا هذا كله إذا كان لا يحتاج أن يثبت السماع لماذا يذكر في مواضع كثيرة، حتى في بعض الأحيان يذكر حديثا وإسنادا ليس له علاقة بالباب مطلقا، حديث يكون في المعاملات فيه تصريح السماع، وحديث آخر يكون في الصلاة، لكن حديث المعاملات يذكر في الصلاة لماذا؟ لإثبات سماع فلان عن فلان فقط. وهذا واقع البخاري رحمه الله، وهذا أكثر ما اعتنى به الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ الكبير أمامك والتواريخ الأخرى أيضا تنظر، يعني في مواضع كثيرة، وهو ليس يعني هو رأيه فقط، هو رأي علي بن المديني وشعبة وغيرهم كانوا يشترطون السماع في الحقيقة. إذا كان سجد البخاري في مواضع كثيرة أتى أن أبا هريرة ولم يسمع منه، ما مر لم يسمع من حبيب، لا يصح سماع الحسن من أبي هريرة، ويطلق فيقول لا أدري سمع فلان من فلان أم لا، هذا كله في التاريخ لو سردت هذا تجده في دقائق فقط في مواضع كثيرة، لا يعرف سماع فلان من فلان ولم يذكر سماع فلان من فلان. قال ابن حجر واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنان أصلا، وما ألزمه ليس بلازم، كلهم فهموا هذا بأن البخاري ألزم يشترط اللقاء في أصل الصحة أو في صحيحه هو على اختلاف بين بعض العلماء. فبذلك لا يمكن أن نقول أن فهم العلماء من قديم الزمان إلى يومك هذا أن البخاري رحمه الله يشترط اللقاء، هذا خطأ وهو الواقع. نعم يمكنك إذا كنت عبقريا قم فابحث إسنادا من أسانيد البخاري ومسلم وأثبت أن هذا الإسناد ذكره بالعنعنة أو بقالة بصيغة التدليس ولم يثبت لقاء بعض من بعض. إذا أثبتت فيجوز لك أن تدعي هذا الادعاء أن البخاري رحمه الله لا يشترط اللقاء في الصحة أو في صحيحه، لكن الكلام بدل نقل من هنا ينقل من مكان آخر فلان قال كذا، لا يكون إلا تحكما في الحقيقة، لا يكون إلا تسويد الأوراق وتشويش الفكر فقط، هذا الذي نؤمن به. فإذا الذي يريد أن يعرف أن البخاري لا يشترط اللقاء يذهب يثبت إسنادا من أسانيد الإمام البخاري رحمه الله لم يكن ثبت لقاؤه فيه، هذا هو آخر وأول دليل يمكن أن يقبل من الشخص الذي يقول إن البخاري لا يشترط اللقاء. هذا اختصار الكلام، ولعل الله يأتي بشيء أفصل من هذا. نعم. هنا فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وإنما يتكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها وفيه نظر. قال وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه في الصحيح مثل من خرج عنه فيه أي في المستدرك أو أعلى منه عند الشيخين. وتعرف المثلية عندهما إما بنصهما على أن فلانا مثل فلان أو أرفع منه وقل ما يوجد ذلك، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل كأن يقول في بعض من احتج به ثقة أو ثبت أو صدوق أو لا بأس به، فتجد راويا أصف منهما بهذه الأوصاف فيكون المثلية تماما على ما أراد البخاري. لكن الحاكم ما يريد أن يكون البخاري أو مسلم يكون قد نصوا على أن فلانا مثل فلان، إنما يقصد الذين فهموا هذا الفهم يقصد أن أوصاف الرواة في الإتقان والضبط عند العلماء مثل ما وصفوا أو مثل ما وصف رواة البخاري ثم أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد عنهما أنهما قال ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتج به في كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتج به، لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل. قال ولكن هنا أمر فيه غموض، العراقي يقول ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه، وذلك أنهم لا يكتفون في التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره أي إلى غيره من الشروط، بل ينظرون في حاله ما من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها أو كونه من بلده ممارسا لحديثه أو غريبا من بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك. يعني كأنه يقول إذا كان الراوي أخرج عنه البخاري عن شيخ خاص وربما يضعف في شيخ آخر، وهذا موجود، رجال أو رواة أثقوا في شيوخ معروفين ورواة ثقات ضعفوا في شيوخ معروفين، هذا أمر معروف ما هو كذا. فإذا إذا كان البخاري رحمه الله يروي أن هذا في شيخ أثق فيه فلا بد أن يكون إذا ادعيت أن رواته هم رواة الشيخين على الكيفية التي أوردها، لا يكفي أن يكون في الإسناد الآخر على غير الكيفية التي عند الشيخين. وقال شيخ الإسلام وما ترضى به شيخنا أي العراقي على ابن دقيق اليد والذهبي ليس بجيد، لأن الحاكم استعمل لفظ مثل في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون. يعني كأن ابن حجر يريد أن يقول أن معنى المثلية عند الحاكم قد يكون مثله تماما قد يكون جزءا مثله وبعض الأجزاء مثلية في الأوصاف وبعض الأجزاء مثلية في الرواة وأعيانهم وذواتهم. فيقول في مثل في استعمال لفظ مثل حاكم لما قال أخرج بمثل الرواة الذين خرج عنهم البخاري ومسلم أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنيعه، فإنه تارة يقول على شرطهما، وتارة يقول على شرط البخاري، وتارة يقول على شرط مسلم، وتارة يقول صحيح الإسناد ولا يعزو لأحدهما. وأيضا فلو قصد بكلمة مثل معناه الحقيقي حتى يكون المراد يعني حتى يكون المراد رواته، واحتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرج عنهم لم يقل قط على شرط البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرط البخاري على شرطه فهو على شرطهما، لأنه حوى شرط مسلم وزاد. يعني كأنه يقول قد يستعمل نفس الرواة وقد يستعمل الصفات أو الرواة الذين هم موصوفين بصفات رواة البخاري ومسلم. قال ووراء ذلك كله أن يروى إسناد الملفق من رجالهما كسماك عن إكرمة، ملفق لم يخرج أحدهما عن سماك عن إكرمة مطلقا بهذا الدرب، فيقول هذا ملفق كلهم بالانفراد من رواة البخاري ومسلم، لكن باجتماع سماك عن إكرمة لم يخرج أحد منهم. عن ابن عباس فسماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن قولك سماك عن إكرمة عن ابن عباس لهذا ليس على شرط واحد منهما، وإن كان الرواة من رواة المسلم ومن رواة البخاري، لكن سماك عن إكرمة كذلك أي راو إذا كان ضعف في راو إسماعيل بن عياش مثلا إذا كان عن غير الشاميين فلا يكون على شرط التصحيح مطلقا. وأدق من هذا أن يروي أن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط أو من خرج له غلط، كأن يقال في حشيم عن الزهري كل من حشيم والزهري أخرج له بالانفراد، لكن فهو على شرطهما لا يقال هذا، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرج لحشيم من غير حديث الزهري وعن الزهري من غير حديث نعم، فإنه أي حشيم ضعف فيه أي في الزهري. لماذا ضعف؟ انظروا هذا التدقيق أئمتنا رحمة الله عليهم والتعليلات عندهم، يعني يعرفون متى اختلط من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، ومن كان حديثه في شيخ فلان ضعيف وحديثه عن غير هذا الشيخ قوي. في الحقيقة هذا جهد ليس يعني تافه أو يقال إنه ليس دوامي، هذا جهد، وأي جهد لم توفق أمة بمثل هذا الجهد في الحقيقة. فهنا يقول ما هو الدليل؟ فإنه أي حشيم ضعف في الزهري، إذا رواه حشيم عن الزهري فيقال إن هذا الحديث ضعيف لأن حشيم وإن كان ثقة لكن روايته عن الزهري ضعيفة. الدليل عليه ماذا؟ لأنه كان رحل إليه فأخذ عنه 20 حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، قال له أروي لي هذه الروايات التي سمعتها من الزهري وهي في الورقة لم يحفظ بعده، يكون قد أملى وكتب لكن لم يحفظ بعده، فسأله روايته، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل. وفي رواية أخرى قالوا على شاطئ البحر فغرق في البحر ولم يدركه ولم يقدر أن يستدركه، فسار حشيم يحدث بما علق منها أي من أحاديث الزهري بذهنه بس أي بحفظه الخفيف غير الضبط التام، ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها رحمة الله على الجميع. وكذا حمام ضعيف في ابن جريج، ما أن كل منهما أخرج له لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نصب إلى شرطه. واضح جدا يعني قول ابن حجر. فالحميدي عن مصر عن قيس عن سفيان عن مصر عن قيس على هذا النسق إذا جاء حديث عند النسائي عند ابن ماجه عند فلان عند فلان فقل بدون أي تلكو أن هذا على شرط البخاري ومسلم. نعم. ألف الحازمي كتابا في شروط الأئمة ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما فقال مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر أي وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه في كيفية روايته يعني كما قال ابن حجر على النسق الذي وعلى الترتيب الذي روى عنه عن شيخ خاص بالعنانة أو بالتحديث أو بطريق لا بد أن يذهب شبهة عدم السماع. وعلى أي وجه اعتمد عليه؟ ألف الحازمي كتابا في شروط الأئمة ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما فقال مذهب من يخرج الصحيح مطلقا سواء كان البخاري أو مسلم أو فلان وفلان إلى آخره أن يعتبر حال الراوي على عدل في مشايخه. هذا واجب جدا يعني قد كما لما تقرر عندنا أن فلان التلميذ قد يكون ضعف ضبطه عن الشيخ الفلاني إذا كان هذا متقرر فإذا لابد أن تعتبر حال الراوي عن الشيخ الراوي لابد أن يكون هل هو فيه ضابط تام الضبط أم يكون خفيف الضبط أم يكون ضعيف الضبط إلى آخره. وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات. وهذا باب فيه غموض وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. هو في ألفت في هذا الباب أيضا تآليف وتراجم الرواة على كل حال مبين فيها إذا راجعت ترجمة يمكن أن تستخرج هذا لكنه رسالة نذكر أنه ألفت في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية رواة ضعفوا في بعض الرواة رواة وثقوا في بعض الرواة وضعفوا في الرواة الآخرين فيستفاد منها. ولنوضح ذلك بمثال وهو أن تعلم أن أصحاب الزهرية مثلا على 5 طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت تطبيق هذه الطبقة أو إيجاد هذه الطبقة هو قد يكون على رأي فلان يخالف على رأي فلان أيضا فمثله بما سمعنا من قبل قال فلان أصح الأسانيد كذا وفلان قال أصح الأسانيد كذا كم باقي طيب نأخذ الأسئلة إن شاء الله وبقي في هذا الباب شيئا قليلا إن شاء الله وصلى الله على خير خلقه محمد
جامع المدلس غير صحيحين وهو مخرج الصحيحين
هو هذا
العنعنة
إذا كان مدلس في الصحيحين بصيغة التدليس نحن نؤمن أنك لا يمكن إن شاء الله إلا أن تجد أنه صرح في موضع آخر إلا إذا قيل أنه لم نجد هنا فهذا يكون القصور في الباحث ونحسن الظن بالمسلم أو بالبخاري أنه لا بد يكون عنده تصريح السماع هذا هو. فإذا أراد أحد أن يخرج حديثا عن مدلس على النسق الذي أخرجه مسلم لا بد أن يثبت لنا تصريح السماع عنده حتى يكون على شرط الشيخين لأن حتى مسلم رحمه الله يشترط في المدلس أن يكون ثبت سماعه لا يقول أن الأنعنة تكفي في المدلس هذا في غير المدلس عند مسلم أثابك الله. نرى في مقدمة مسلم رده القوي على من اشترط ثبوت اللقي رده القوي ربما يكون بارك الله فيك يعني يستغرب ويقال كيف يرد ليس القوي فقط بل كأنه قل توبيخ على ما عبر الذهبي رحمه الله هذا السؤال كأنه يعني معناه أورده الذهبي وقال كان عند مسلم صلف يعني شديد الطبع حتى انه تغير على شيخه البخاري، يعني كان هو كما قالوا ان خريج الامام البخاري خريج الامام البخاري، وكان يقول يا استاذ الاستاذين يا طبيب الاحاديث، كان يقول ايضا يعني دارقطني يقول لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء، يعني ما وجد مسلما وما يسير مسلما وما يكون صحيحه صحيح مسلم لأجل البخاري، هكذا يبالغون فيه. لكن ما ذلك قال بشدة، قال إن هذا حكاية هذا القول بأن لابد أن يشترط في الصحة اللقاء، هذا القول تركه وعدم وإخماد ذكره أولى من ذكره، يقول هكذا، يعني كأنه لا يرى شيئا يعتنى به. فالذهبي يعبر هذا، قال إنه كان قد تغير على تغير أو كلمة من هذا، أنا نقلت هذا أعطني الورقة الله فيه، يقول كان تغير على شيخه كأنه بمعناه قال الذهبي. ثم إن مسلما لحدة في خلقه انحرف أيضا عن البخاري، هو ذكر كان حديد شديد في الخلق، بعض الناس يكون في الحقيقة لو كنت معه يعني مدة طويلة إذا رأى منك شيئا خفيفا خلاص، إما المفارقة إما المرافقة، يعني إما الموافقة وإما المفارقة بس. فيقول انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا، لم يذكر مسلم له للبخاري حديثا مع أن شيخه، ولا سماه في صحيح، بل افتتح الكتاب بالحق على من اشترط اللقية لمن روي عنه بصيغة عن، ودع الإجماع، ودع الإجماع، ما يقبلون الإجماع من مسلم رحمه الله، يعني قول الأكثرين أو قول الجمهور قد يكون بمعنى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك علم العالم بالتقائهما. ووبق الذهبي يقول وبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني وهو الأصوب والأقوى، سير على من نبلة في الجزء 12 صفحة 573، سير على من نبلة في ترجمة مسلم الجزء 12 صفحة 573. قال الشيخ المعلمي أيضا في التنكيل، قال قيل إنه أراد البخاري ولا مانع من أن يريده هو وشيخه علي بن المديني، فقد كان أيضا معاصرين له. فالشيخ المعلمي أيضا من المحققين الكبار يقول ليس ببعيد أن يكون شدد عليه مع أنه شيخه وكذا وكذا، رأوا أنه انحرف عنه، فليس ببعيد. بعضهم يستبعد، يقول يستبعد أن يجهل الإمام بن المديني وإمام البخاري وكذا، قد يكون الإنسان في بعض الأحيان يعني يأتيه الرد القوي أو أخذت العزة بالسنة فرأى أنها على الحق، كل هذا عذاره رحمة الله عليهم جميعا. نرى في مقدمة رده القوي على من اشترط ثبوت اللقي بين المتعاصرين، ووصف قائل هذا بأنه خامل الذكر ومبتدع وفارق الإجماع، فارق مفارق الإجماع المحدثين، ثم هو رحمه الله ينقل إجماع المحدثين بخلافه، وفي المقابل يغلب على الظن أن البخاري اطلع على المقدمة، ليس بلازم أن يكون اطلع، نعم، فكيف استقام رحمك الله أن يكون البخاري يشترط الشرط المذكور؟ لا، قل كيف استقام لمسلم أن يقول هذا القول، لأن عندنا أن الأئمة قبلوا هذا الشرط من البخاري رحمه الله، فنحن نريد أن نقوم كلام أو نوجه كلام البخاري إمام مسلم، هل يقصد شيخه؟ نعم، من الممكن أن يكون يحصل هذا، بارك الله فيكم، في الشيوخ والتلامذة، حتى إن بعضهم يغضب، فلان سمي حنفش لماذا؟ تذكرون حنفش إيش معنى؟ فلان سمي حنفش لماذا؟ لأنه غضب على شيخه وكان حنفيا فلا شافعي، هذا موجود يعني في التراجم، فيغير دينه ومذهبه وإيمانه أيضا، فليس ببعيد بارك الله فيك. تبايع الناس لا تنكرها، لا تنكر مهما كان، لا شك أنهم كانوا ورعين أتقياء لا شك فيه، لكن قد يرى أن هذا كأنه فيه، هو ذكر العذر يظهر من خلال كلامه، أننا لو قبلنا كلامه كأننا نحن أتينا وأضعنا كثيرا من الأحاديث التي لم تأتي بها أو لم يثبت لنا فيها السماع. فهذا أخذت العزة بالسنة جزاه الله خير، نحن نقول له عذره في هذا الباب ولا يلام عليه، لأن الإنسان قد يكون في الدفاع عن السنة وغيره يأتي مثل هذا. فتقول كيف يشترط؟ نقول لا، لا تجعل كلام مسلم أن يعني إن لأجل كلام مسلم إنكارا لشرط البخاري. قل لماذا أو كيف استصاغ مسلم أن يقول هذا الكلام؟ إذا كان الشيخ الحاكم وشيخ شيخي إمامان، من ناحية اللغة ما هو الصحيح؟ إذا كان شيخ الحاكم وشيخ شيخه إمامين، لأن خبر كان يكون منسوبا إذا كان مسنى فيكون بالياء. نعم، إذا كان إمامان متقنان معروفان ألا يكون السند على شرطهما؟ طيب إذا كان كنت أردت أو فهمت فهم من يقول أن الرواة على مثل أوصاف رواة البخاري مثل لا إشكالا، لكن إذا قلت أن الرواة هم أعيان وذوات الرواة البخاري مسلم لا يتأتى هذا القول. نعم، ما معنى الملازمة وما الفرق بينها وبين اللقاء؟ اللقاء بارك الله فيك، لقيت اللقيا واحدة وأنت جيت من المدينة إلى مكة، اعتمرت بين الظهر والعصر وفي المغرب جلست بعض زملائك ولقيته، جلست عند شيخ فلان ولقيته وسمعت منه كلمة ثم طرت إلى بلدك، هذا لقاء. لقاء الصحابة كثير منهم لقيا وكثيرهم لازم، أبو بكر وعمر وكثير منهم جلس 20 يوما وافدا جاء ورجع إلى أهله، هذه كلها ينظر فيها الملازمة. فالملازمة ملازم أبو بكر وعمر وكذا وكذا، أما اللقاء ثبت لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا لقاء خفيف ثم لقاء أكثر من هذا. فالملازمة بمعنى لزوم ولازمه في السفر والحضر، أو يكون لازمه 10 سنين مثلا. بماذا تتضح من كثرة في بلده الجماعات الإسلامية؟ أنت ذهبت من الملازمة إلى الجماعة. بماذا تتضح من كثرة في بلدة الجماعات الإسلامية ولا يستطيع التفريق بينها ومعرفة صاحب الحق لقصور علمه، لقصور علمك أو لقصور علمه؟ هل يعتزل جميع هذه الفرق أم أنه يلزمه مهما كان الإنسان؟ لكن الشمس والقمر لا يخفيان بارك الله فيك. فالشخص الذي يعني عمله قوله وفعله مطابقا للسنة تعرف أنه إن شاء الله على الحق، أما إذا كان كل يوم يتغير ويضطرب في الأفكار مثل المفكرين الذين يسمون مفكرين، يعني ما هم مفكرين؟ هؤلاء الذين لا يعنيهم اتباع السنة ولا يعنيهم الطريق المستقيم، إنما بس يرون مصلحة الأمة، قد يجيزون شيئا. يا أخي الحجاب هذا الآن الناس بدأوا يصلون إلى القمر وأنتم تختلفون فيما بينكم في الحجاب، لا، نحن نريد أن نطلع القمر مع الحجاب أيضا نطلعهن، لكن لا نتنازل عن شيء إلى شيء. الله قادر أن يعطيك مع كل شيء، لا تقطع من جناحك شيء وتمشي إن شاء الله إلى القمر. لكن إذا قلت نترك هذا ونتنازل عن هذا، لا يتكلم عن التوحيد لأن التوحيد يفرق بين جماعات المسلمين، هذه سخافة، وهذا من على رأس الجماعات يتكلمون، ولذلك الأحزاب في الحقيقة لا وجود لها في الدين، لا بد أن يكون حزب واحد. نعم، قد يكون هناك ناس في أقلية في بلد ما وحكمهم غير إسلامي، ما ذلك لا يجوز أن تكون أحزاب، لا بد أن يختاروا علماء أو شورى لا يتحاكموا إلى الطاغوت، يذهبوا إلى هؤلاء كذا كذا. نحن نصور هكذا ينبغي أن تكون دفة شؤون المسلمين ولو في أقل الأقليات.